هذا الماء القليل غسل النبي صلى الله عليه وسلم منه يديه ووجهه وعاد الماء الى البئر. والبئر ليس فيها ماء الا مثل الشراب وهي تدب. عندما وضع النبي هذا الماء الذي غسل يديه ووجهه فيه واذا بالبئر تعود عينا بها ماء منهمر غزير كثير ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر خارق للعادة وهذا امر دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي قال له لئن طالت بك حياة يا معاذ لرأيت في هذه الجنان جنان بكافين حدائق. ووقع ما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ميزة الصحابي يسمى هذا حميد الساعدي. الساعدي وليس الصائدي. فرق بين الساعدي والصائدي. الصائدي بالصاد قبيلة من قبائل حرب. والسائد بالسين الممدودة السائد قبيلة من قبائل الأنصار. فرق بين القبائل. أبو حميد السائد ذكر أيضا غزوة تبوك وذكر ابو حميد الساعدي رضي الله عنه معجزة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام بتبوك لم يذكرها معاذ. وفيها فوائد زائدة عما ذكر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال ابو حميد الساعدي المنذر ابن عمرو ابن سعد الخزرجي الانصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فاتينا وادي القرى العلا على حديقة من راء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرسوها هذه الحديقة كم وسخ فيها من التمر. الحديقة للمرأة قدرها وخرصها بعض الصحابة. جماعة قالوا كذا وسخ وجماعة قالوا كذا وسخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بها عشرة أوسق. الوسخ 60 صاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة احصيها حتى نرجع. الخرس كان عند بهاج. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة المباركة انها تحصي الثمر الى ان يعود. وتعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج الى تبوك اقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولم يلقى النبي بعد ولم يقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الروم قتال وانما القى الله تعالى الرعب في قلوب الروم تولوا الادبار بمجرد ان سمعوا مقدم رسول الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر بين المدينة وتبوك شهر. ومع ذلك الروم لما بلغهم ان النبي قاد ولوا الادبار، اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبل من الانبياء والرسل. نصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم. الغنائم ما كانت حلال على الانبياء قبل رسول الله، الى اخذوا الغنائم جمعوهم، فاذا تقبل الله منهم انزل الله نارا من السماء فاتت واكلت الغنائم. لكن هذه الامة المحمدية احل الله تعالى لها الغنائم، والغنائم جمع غنيمة، المال الذي يؤخذ من العدو يوزع خمسة اقسام: خمس لله وللرسول ولآل بيت رسول الله، والاربع الاخماس توزع في المجاهدين. احلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل معه ماءه التراب ومعه مسجده. النصارى اليهود لا يصلون الا في البيع، ولكن هذه الامة اكرمها الله تبارك وتعالى بان جعل لنا الارض مسجدا وطهورا. ما وجدت تمام تيممت، ضربت ضربة واحدة بالارض، مسحت ظاهر الكفين، مسحت باطنهما، مسحت وجهك، صليت ما قدر الله لك الى ان تجد النوم. فاذا وجدت النوم توضأت، ولا تحيد صلاتك، منة من الله وفضل. لا تلتمس بيعة، لا تلتمس كنيسة، وإنما أنت في طريقك تتحاشى موضع النجس، تستقبل القبلة، تتخذ لك سترة، تصلي. هذا خاص بهذه الأمة. الرابع: أعطيت الشفاعة، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى، المقام المحمود الذي خصه الله تعالى به، لا يناله آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أي رسول ولا نبي. هذا خاص بسيد الخلق، هذه الشفاعة الكبرى، يدخل فيها المؤمنون، الكافرون، اليهود، النصارى، جميع الأمم. يوم يبعث الله الخلائق ويجمع الله تعالى الخلائق في صعيد واحد، ويدن الله تعالى منهم الشمس، ويقع ما يقع من الهول، يرجعون إلى أبيهم آدم وإلى نوح وإلى موسى وإلى إبراهيم وإلى عيسى. الكل يتبرأ، الكل يعتبر، يأتون ناسي جميعا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: أنا لها، أنا لها. هذا مقام، هذا حق اليوم، لأن كل نبي من الأنبياء قبل أعطاه الله تعالى دعوة مستجابة دعا بها ذلك النبي على قومه، إلا سيد الخلق فإنه لم يدع على قومه. وهذه هذا المقام مقام الدعوة. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا اتى الخلق اليه ذهب الى ربه، سجد لربه، ذل لمولاه، اثنى عليه، تبرع، الهمه الله تعالى بما يلهمه به حتى يرضى الله وآذن الله. فاذا رضي الله وآذن الله قال الله تعالى لسيد الخلق: يا محمد ارفع راسك وكن تعطى واشفع تشفع. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: يا ربي أسألك غفل القضاء ليذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فيأمر الله بفصل القضاء ويأذن الله تعالى بفصل القضاء، ويقع ما يقع بعد ذلك من الأمور التي أخبر بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يهون علينا في هذا اليوم وأن يميلنا شفاعة النبي المصطفى، أن يجعلنا من ضمن من نال شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اليوم قال الله تعالى فيه: لا تنفع فيه شفاعة ولا خلة. صديق يريد أن يدني صديقة، قريب، هذا من الأهل، هذا من العشيرة، هذا من البلد، هذا من القصر، هذا من الجماعة، هذا من كذا وكذا. لا، كل نفسي نفسي. وانظر إلى أفضل الخلق ماذا يقع منه وهو أفضل الخلق، يذهب ويسجد للرب جل وعلا ويثني ويحمد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يلهمني الله تعالى بمحامد لا استحضرها الآن، الله يلهمه بها. فإذا أذن الرب ورضي الرب، لأن الشفاعة يوم القيامة لا تقع إلا بشرطين: الشرط الأول أن يرضى الله عن المشفوع، والله لا يرضى إلا على أهل التوحيد، قال: لا إله إلا الله، الذين قالوا لا إله إلا الله وعملوا بمقتضى لا إله إلا الله ولم يشركوا بالله شيء، الذين قالوا لا إله إلا الله باللسان وعملوا أعمال تناقض لا إله إلا الله، لا يشفع فيهم رسول الله. وقد ذكرت لك أنه صلوات الله وسلامه عليه يأتي ويقف على الحوض وحوضه مد البصر، آنيته على عدد وأكثر من نجوم السماء، وحوضه من شرب منه شربة لا يغنى بعدها أبدا. تأتي الأمة المحمدية لتشرب من حوض رسول الله، وعليها العلامة المعلومة: بياض الوجه وبياض اليدين والقدمين. الملائكة يحوصون ويمنعون ويزيدون أقوام وجدت فيهم الصفة. يحتج النبي على الملائكة: هؤلاء أصحابي، أين تذهبون بهم؟ ألا ترون أنهم بيض الوجوه، أنهم بيض الأقدام واليدين؟ هذه علامة أمتي. فتقول الملائكة لسيد الخلق: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يسمع هذا الكلام من الملائكة: سحقا سحقا سحقا، بعدا لمن بدل وغير. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرضى عنا وأن يشفع فينا رسوله، فينا رسوله، وأن نكون ممن أذن الله برسوله ان يشفع فينا. لان الله تعالى قال، ونحن نقرا هذا القول ليل نهار: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. هذا اليوم يوم عظيم، اذا اقيم الصراط نصب الصراط على متن جهنم جسر شر ارض المحشر الذي فيها الخلق بعد ذلك النار فوق النار جسر بعد ذلك موضع يسمى الاعراف بعد الصراط هذه الارض التي فيها الخلق بعدما بعثهم الله يؤتى بالنار ويجعل الجسر الكبري على النار وقد وصف الصراط باوصاف لم يصح في الحديث منها شيء قيل انه حد من السيف وارق من الشعرة ولا يعلم ان النبي انه صح عن رسول الله ذلك وانما هو جسر الله اعلم به لا بد ان يمر كل مخلوق من هذا الجسر جميع الخلق جميع بني ادم قال الله تعالى وان منكم الا واردها يعني النار يرد هذه النار يمر على الصراط الجسر الذي يقيم على النار رب سلم سلم جميع الانبياء والرسل كل منهم يقول نفسي نفسي ولكن سيد الخلق واقف على جنبتي الصراط يقول رب سلم سلم رب سلم سلم منا من يمر كالبر منا من يمر كالريح منا من يمر كأجايب الخيل منا من يمر يزحف منا من يمر وتأخذه كلاليب تلقيه في النار على حسب العمل الذي كنا نعمل في هذه الدنيا رب سلم سلم رب سلم سلم إذن هذه الشفاعة الكبرى التي أعطاها الله جل وعلا أفضل خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المثل الخامسة مما خص الله تعالى به سيد الخلق أن النبي كان يرسل إلى قومه ابراهيم الى قومه اسماعيل الى قومه نوح الى قومه هود شعيب صالح موسى عيسى ولذا تجد في عصر واحد نبيان ثلاثة اكثر اقل ولكن بعد ما بعث الله تعالى هذا النبي الكريم جاء بعثه الله تعالى الى قومه وبعثه الله تعالى الى الخلق اجمع الموجودون في عصره الذين يأتون بعد ذلك الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها ولذا قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس خاصة رسالة النبي متوجه الى اليهود الى النصارى الى المجوس الى جميع الفرق والنحل من لم يلزم أبي سيد الخلق ما يدخل جنة الله بعدما بعث الله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ساقني إلى هذا الكلام أن أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر بأن النبي قال للمرأة احرسيها واحصيها حتى نرجع قال أبو حميد فانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديد شديدة فلا يقم فيها احد منكم هذه الليلة يبعث الله تعالى ريح وكلمة ريح اذا اطلقت في القرآن اذا اطلقت في السنة بل اذا اطلقت في لغة العرب لا تطلق الا على الريح التي تحمل العذاب قال الله تعالى فارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء الا جعلته كالرميم. هواء شديد يسمى ريح، هواء منعش جميل طيب لا يقال له ريح في لغة العرب الا بعد ما غير الناس بدلوا، لكن كلمة ريح في لغة العرب لا تقل والله جاءتنا ريح جميلة، خطأ، وإنما يقال رياح. أرسلنا الرياح لواقع، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ستهب ريح شديدة فلا يقل فيها أحد منكم ولا يخرجن أحد منكم وحده. فلما قال النبي ذلك لم يكن من الصحابة إلا رجلان، أما الأول فقد ذهب لقضاء حاجته، وأما الثاني فإن له بعيرا مد ضل وإذا به يذهب يلتمس بعيره، والنبي قال لا يقم. خالف رجلان اثنان، الاول معذور يريد ان يقضي حاجة الانسان يتغوط يتبول، فخلق على مذهبه. لما ذهب الى موضع الخلال من شدة الريح خلق وصرع وكاد ان يموت، ورغم عليه. الثاني نقلت الريح من تبوك الى جبل الحج وجبل طي بحال. اما الذي خلق على مذهبه فقد اتي به الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ودعا له فشفاه الله. واما الذي نقلت الريح الشديدة الى حاول الى جبل طيب الى اجا وسلم، واجا اسم رجل وسلم اسم امرأة، اجا رجل صلب على هذا الجبل وسلم امرأة صلبت على هذا الرجل، ولذا يقال اجا وسلم جبلان عظيمان كبيران معلومان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبيلة عظيمة من قبائل العرب تسمى قبيلة طيب تسكن تلك الديار من مستموئن وابن عادية. سموئن الشاعر البليغ العظيم، يا ليتك تقرأ قصيدته، قصيدة عظيمة. تسمحون لي؟ انا اعتقد انه لا ينبغي لعربي لا يمر على قصيدة السماء لابن عادل، قصيدة شهامة ومروءة ونجدة ونخوة وكرم واحسان الجار واعتراف بالفضل. السماء يقول يرد على امرأة تعيننا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل، المقصود هنا الذي يأتي، وما ضرنا أن قليلا وجارنا عزيز وجارنا الكريم ذليل، ليكن عددنا قليل. لكن انظر إلى مقامنا وإلى شهامتنا وإلى نحوتنا وإلى نزلتنا وإلى مقامنا العظيم، نحن عدد قليل لسنا بكثير، لكن لا يضرنا هذا. وما ضرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرامة قليل وما ضرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرامة قليل وما ضرنا أن قليل عديدنا، وجارنا عزيزا وجار الاكثرون ذليلا. وجارنا عزيزا الذي يدخل في ديارنا والذي يبني منا ويجاورنا لا يمسه سوء ولا بلاء ولا شيء، هذا داخل تحت حيازتنا وكنفنا وديارنا، نحن لا بد ان نبعد عنه. هذه الشمائل العربية لكنها اسلامية، العرب في الجاهلية كانوا على هذا الحال، ولما جاء الله تعالى بالاسلام اقر الفضائل. قال تموأل، وهذا موضع الشاهد، لما جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل. لنا جبل، جبل أجا سلمى، لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل. ملك العرب، ملك العرب قتل رجلا ولده وفر الرجل واتى الى السموئل ودخل عند السموئل فاجاره السموئل، كتب الملك ملك العرب الى السموئل ادفع لنا الرجل. قال لا ما يمكن، جاء في جواري ادفع اليك، لا يتحدثن العرب بذلك. انتظر الملك مرة من الزمن واذا بدن للسموئل يخرج من حال ويقع القبض عليه وايتى به الى ملك العرب، فكتب اليه ملك العرب ان شئت ان يعود ابنك اليه فارسل الي الرجل الذي قتل ابن. فقال له السموئل ابن عادية اقتله، اقتل الولد، اما هذا لا يقتل. هذه النخوة، هذه الشهامة. واسمحوا لي ايضا مرة اخرى ان اقول، قاتل الله الاستعمار وقاتل الله الشرق والغرب وقاتل الله تعالى المناهج التي اتت وافدة من الشرق والغرب. حالة الشباب المسلم اليوم من ان يمر على هذا المثل وعلى هذا الفضائل. ما نقرا الا عن رجال الغرب الشرق، ولا نقرا الا لوسين ليفون، ولا نقرا الا قصص غرام، ولا نقرا الا كتب لبعض ابناء المسلمين الفاجره الدائره. في بيتنا رجل، في بيتنا رجل، ايش يفعل في بيتنا؟ ما له هو لبيتنا؟ قصة لمن لا اريد ان اسميه، هذا الذي نقرا وهذا الذي نمضي وقتنا فيه، ولكن لا نعود الى التراث الاصيل الذي يبعث فينا النخوه، الذي يجدد فينا الشهامه الرجوله. انا اقول هذا الكلام والقلب ينبت دم، لاننا نسمع رجل مسلم مع رجل مسلم، المسلم يذهب ويشكو جاره الى السلطات لانه وقع خلاف بين الولدين، وما دام هي هذا الابن وهذا الابن اختصرين، انا اذهب الى الشرطة واذهب الى المسؤولين اشكو جاري. لماذا؟ لان ولدي وولده قد تخاصما وشكواه، هذا اجنبي، هذا ليس عنده الا اقامة، هذا لا يستحق ان يقيم في هذه البلاد، هذا وهذا، وهو جار لي 20-30 عام لاجل خصام بين الصبيان. اهذه مروءة؟ اهذه رجولة؟ اهذه شهامة؟ الاسلام يدعونا الى هذا؟ والله الذي عرفناه يا شباب، والله الذي عرفناه في مدينة رسول الله طيبة طيبة، نتخاصم ونتضارب نحن الصبيان، واذا ما تضارب الصبيان ان اتيت انت قبلي ضربت ابنك وابني وفرقت بينهما وانتهى كل شيء. وان سبقتك انا ضربت ابني وابنك وفرقت بينهما وانتهى كل شيء. لا اليوم يا ويل الاخ يضرب ابن اخيه. اذا لابد ان نرجع الى تلك المثل والى تلك الاخلاق. يا ابنائي يا شباب يا اخوان يا مسلمان الله المقاهي المقاهي يقرؤون فيها كتب الحماسة الشجاعة النخوة عنتر بن شداد سيد بن يزن الزير الزير سالم قصص سبعة نخوة. يقول الزير ابو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلينه لئن لال الحبيب لا لال قلبي وقلبي من الحبيب القاسيون. شعر يبعث نخوة رذيلة شهامة يجعل المرء انسان. الانسان ما معنى الانسان؟ الانسان الكريم الوفي المعطاء السميع الصفوع هذا هو الرجل. ليس الرجل الذي يبقى على مثل واخلاق لا يرضاها الله لا يرضاها رسول الله لا يرضاها الاسلام لا ترضاها العريبة لا ترضاها الشهامة وما الى ذلك. فالله المستعان. ونسأل الله تعالى ان يصلح الاحوال انه ولي ذلك والقادر عليه. الرجل الذي نقل الى جبل قي اعاده اهل قي الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما قدم النبي المدينة. اذا هذه معجزة من معجزات رسول الله. المعجزة الثانية هي ان النبي لما عاد مر على المرأة سألها عن الثمرة واذا بها عسرت او سيق كما خرس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ابو حميد تهبت ريح شديدة فقام رجل فحملت الريح حتى القت بجبل القي وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. بهذا من الفوائد أن الكافر إذا جاز له أن يهدي المسلم وجاز للمسلم ان يهدي الكافر. بعث النبي بحلة لعمر من حرير اخذها عمر واهداها لاخيه قبل ان يسلم اخوه. ابن العلماء جاء ببغلة لرسول الله اعاد النبي له الهدية واهداه برد صلوات الله وسلامه عليه. قال ابو حميد حتى قدمنا وادي القرى العلا فسأل رسول الله المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها فقالت عشرة اوسط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دنا من المدينة اني مسرع فمن شاء منكم فليسرع ومن شاء فليمكث. انا اسرع اريد ان اعود الى طيبة يفرح بالعودة الى طيبة. واذا عاد اليها عاد من سفر وسفر رسول الله اما حج اما عمرة اما جهاد. اذا رجع وعلى على موضع عالي وراء جبل احد او راى شيئا من قرب المدينة قال آيبونا تائبونا عابدونا حامدونا سائحونا لربنا حامدون آيبونا تائبونا عابدونا سائحونا لربنا حامدون. اعادنا الى طيبة طيبة آيبونا تائبونا سائحونا رافعونا مربنا حامدونا. اللهم صل على رسول الله. يعرف قدر المدينة لأن قدر المدينة عظيم بمسجدها هذا. من قبل ما كان الشيء، من قبل كانت تسمى يثرب، ولكن لما أكرمها الله بهجرة سيد الخلق انتقلت من يثرب. ولا يجوز للرجل اليوم أن يقول للمدينة يثرب، فمن سمى المدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار. الله سماها المدينة ورسول الله سماها بأسماء، منها دار الإيمان، منها الدار، منها طابة، منها طيبة، منها المسكينة. وقد ذكر العلامة السمهودي للمدينة ما يزيد على 70 اسم لا يهمنا أسماءها، وإنما يهمنا أنها حرم، أنها حرم، وأن فيها هذا المسجد من صلى فيه صلاة ب1000 صلاة، وإذا كانت مع الجماعة ب27,000 صلاة. فيا خسارة من لا يصلي في هذا المسجد. وما سكن من سكن طيبة إلا لهذا المسجد وللفضل الذي جعله الله تعالى في هذه المدينة طيبة الطيبة. ولولا هذا المسجد لما هاجر الناس إليها، ولكن لما جعل الله هذا المسجد وجعل الله ديات المسجد المسجد الحرام الذي تكون الصلاة فيه ب100,000، والله ما فارق الناس ديارهم ولا أوطانهم ولا أتوا إلى هذه الديار، ولكن لهذين الموضعين مكة وطيبة بالثواب الذي أعده الله تعالى فيهما. ترك الناس ديارهم وأوطانهم وتغربوا وأتوا ليصلوا في هاتين البقعتين اللتين أكرمهم الله تبارك وتعالى. بعدما هاجر النبي سماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة، فكان إذا أقبل على طابة وأقبل على طيبة صلوات الله وسلامه عليه قال ما ذكرت لك، ارجع إلى كتب الأذكار لتحفظ هذا الدعاء عندما تعود، عندما ترجع تقول ما كان النبي يقول. وإذا قدم النبي طيبة ليس بابه كبابي ودابه ولا حاله كحالي وحالي. أنا ما عندما أعود إلى طيب طيبة أعود إلى طيبة أول شيء، وأنا من المطار بالهاتف للأهل أنا وصلت، أحضر الغداء أو العشاء، لا تسبقوني في الغداء والعشاء، ولكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا عاد وهو على بعيره أول ما يأتي إلى هذا المسجد فيقرب جبهته لربه قبل أن يذهب إلى بيوته. فإذا صلى في هذا المسجد عند قدومه ذهب إلى ابنته فاطمة سلم عليها، بعد ذلك ذهب إلى امرأته صاحبة النوبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دروس مثل أمور سنها رسول الله ما أحوجنا إلى معرفتها، ما أحوجنا إلى العمل بها، ما أحوجنا إلى دراستها حتى نطبق هذه التعاليم النبوية التي سنها رسول الله. فرح رسول الله وقال هذه طابة وهذا أحب، هذه طابة وهذا أحب، ووصف النبي جبل أحب وقال يحبنا ونحبه، لأنه جبل من جبال الجنة وسيكرمه الله تعالى بأن يكون في الجنة، بخلاف جبل عير فإنه جبل من جبال النار. والمدينة حرم كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لا حدود معلومة ومسافات مشهورة من عير إلى ثور وما بين لابتين. إذا قيل المدينة لا تطلق المدينة إلا على هذا الحيز، إلا على هذا الموضع من عير إلى ثور، جبلان، جبل يقع في ناحية الجنوب وجبل يقع في ناحية الشمال، والحرة ما بين لابتيها، اللابتان مفرد لا مفردها لابة، اللابة الغربية وهي التي تسمى حرة الوبرة، حرة الوبرة الحرة الغربية. الحرة الشرقية حرة واقم، واقم والوبرة وعير وثور. إن خرجت هذا خرجت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في حرم لا يحل فيها الصيد، نرى أولادنا الصغار يصيدون ولا يمنع مانع ولا يزجي رزاز، أليس كذلك؟ هذا حاصل. بل أنا آتي بالنبولة للولد فعلم يرمي يصطاد داخل طيبة، الصيد داخل حرم المدينة حرام، حرم المدينة ليس كمكة ولكن الله تعالى حرمهم على لسان رسول الله، لا يحل صيدها. ولعن الله من احدث فيها حدثا او آوى محدثا، هكذا قال رسول الله. وقلت واقول واكرر، الثمر على الفدية الخبيث والشريط الفاسد من الحدث الذي يستحق المرء اللعنة، لعنة رسول الله إن استعمله. شريط الفدية المنكر الخبيث، أنا لا أقول كل فدية حرام ولكن أقول المنكر الخبيث، ياباني، صيني، هندستاني، باكستاني، شيطاني، ما دام انه شيطاني الذي يستعمله ويتتبع وينظر تخذها ساقها فديها الرجل عليها وهي على الرجل فهو منعوم، لان النبي قال لعن الله من احدث فيها حدثا او اوى محدثا. والذين يستقبلون هذه الافلام وياتون بها ويبيعونها ويعيرونها خلفة لأن الدولة لا تسمح بهذا، أقول إن لم تعلم الدولة فالله مطلع وهم ملعونون على لسان رسول الله. يا خيبة المال الذي يأخذونه يجعله الله تعالى عليهم جمرا ونارا يوم القيامة، لأنهم في هذا الحرم الذي يجب أن يبقى طاهرا. يا جماعة ما جبتم البلاد، ما سمعتم ماذا يقول الناس عن هذين الموضعين، ما عرفتم قدرهما في قلوب الخلق في الخارج، مقامهما عند الناس عظيم جدا. إذا اختلفوا في أمر من الأمور قالوا ننتظر حتى نأتي إلى طيبة، إذا وجدنا أهل الحرمين يعملون هذا الأمر فهو حلال، وإذا لم يعملوه ليس بحلال، إلى هذا الحد. وقديما قديما على زمن الإمام مالك وبعد الإمام مالك، يوم أن كان العلم سائدا ويوم أن كان الناس فقهاء علماء جهاد على ورع وتقوى، ألفت كتب ولا تزال هذه الكتب موجودة إلى اليوم، عمل أهل المدينة حجة، عمل أهل المدينة حجة. إذا ما وجد قول الله ولا قول رسول الله ولا قول الصحابة، ينظر الى عمل اهل المدينة ماذا يعملون، وهل كانوا يعملون بهذا العمل، وهل كانوا يشيعون هذا الفسق، وهل كانوا يعملون هذا المنكر؟ لا والله، بل اسمع منهم من كان لا يركب على فرس ولا على بعير، منهم من كان لا يركب على فرس ولا على بعير ولا يمشي على تربة المدينة وهو راكب، يمشي على رجله، قولوا لا ينبغي، ولكن هذا امر فعلوه اجلالا وتقديرا لحرم رسول الله، مع ان النبي ما دعا الى ذلك وان الصحابة ما دعوا الى ذلك، ولكن كانوا يفعلون هذا الامر بيادة. بعضهم كان لا يتبول داخل الحرم، اترون من كانوا على هذا الحال يعملون بعض الاعمال التي نعملها اليوم؟ لقد ذكرت لكم قبل مدة ان امير من امراء العباسيين اتى الى المدينة يسمى محمد المهدي، امير من امراء العباسيين اتى الى هذا المسجد وصلى في هذا المسجد، ولما انتهى الامير من الصلاة واذا بالامام مالك رحمة الله تعالى عليه دعا بالحرس وقال اسجنوه خذوه الى السجن. ويومها كانت كلمة العالم نادية، لان العلماء بحق لا يجرون وراء الامراء ولا يطلبون الدنيا، وانما هم مع الله تعالى، ولما كانوا مع الله تعالى رفع الله تعالى قدرهم وشانهم، اخذ الامير والسجن، قمدت مده وهو في السجن. اتوا الى الامام مالك، يا مالك بادب ماذا صنع؟ ترون ترى اننا نطلق سراحة مضت علي ايام وهو في السجن؟ قال اسمع ما قال الامام مالك، قال انه قد احدث في مسجد رسول الله. ما الذي فعل هذا الامير؟ الامير اخذ رداءه، العرب كانوا يلبسون ازار ورداء، هذا الشاب الامير اخذ رداءه العلوي وبسطه امامه وصلى عليه كما يصلى على السجادة عند الامام مالك، وفي زمن الامام مالك هذا ما كان على عهد رسول الله وما كان ينبغي ان يفعل لهذا السجود. بالله كيف لو مر على السوق وراء التيل، اقول لك تيل يا اخي، مر الساعة الحادي عشرة الثاني عشرة على هذه المواضع التي تباع فيها الاسوقة تراهم تباع، هذا يمشي خلف هذا وهذا يمشي خلف هذا وما الى ذلك حتى ياخذ سرير، كل هذا الكل ايه؟ كل مسلم قراءة الشيخ رفعت، صلاة العيد في بريطانيا، امريكا، في بلاد روسيا، حتى ننظر اليه، لان الله عاد الاسلام الى تلك الديار ودحر الله جل وعلا الشيوعية وخذلها بعد 70 عام، ربما انه لو اتي الينا بهذه الافلام لا ننظر اليه. هذا الواقع والحقيقة، سيل الله المستكى وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولذا كان النبي يفرح الى عاد الى طيبة، لان طيبة دار الاسلام، عاصمة الاسلام الاولى قبل كل عاصمة، المدينة عاصمة الاسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ان خير دين الانصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الاشهم، ثم دار بني عبد الحارث، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الانصار خير، صلى الله على رسول الله. وانت تعلم ان كلمة الانصار هذه ما اطلقت الا بعد مهاجر رسول الله. اولا ما كان العرب الذين يسكنون طيبة ما كانوا يسمون الانصار، وانما هي قبائل من قبائل العرب موجودة معلومة، الاوس الخزرج، حول المدينة يوجد قبائل عرب بنو اساد بنو غطفان مزيلة بني زهيلة معروفون، لكن الذين يقتلون طيبة جنسان سنسان من العرب الاوس الخزرج، هؤلاء لما ناصروا رسول الله وطلبوا ان يقدم اليهم رسول الله وبايعوا رسول الله على المصرى والميشط وعلى انهم يدافعون عنه كما يدافعون عن اجرهم اطلق عليهم هذا اللقب لقب الانصار. خير النبي وفضل بين دور الانصار، وذكر النبي دور الانصار، خير دور الانصار بني النجار ثم بني عبد الاشهل ثم بني عبد الخارف ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الانصار خير. اللهم صل على رسول الله. لا يغبط اهل الحق حقهم ولا ينكر الاهل المعروف معروفهم، فانه صلوات الله وسلامه عليه لما كان عام حنين ونصر الله النبي ومن معه على هوازن ووجدت الغنائم الكثيرة، اعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض المؤلف قلوبا اموال، اعطى رجلا غنما بين جبلين، اعطى رجلا 100 بعير، اعطى واعطى حتى قال قائل ان محمدا لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. الانصار ما اعطاهم شيء، حزنوا سمعوا عملوا لهم مؤتمر صغير، كان الله لما فتح على رسول مكة بدأ النبي يعطي قريش ويمنعهم، واذا بالخبر يصل الى رسول الله يأتي اليهم رسول الله، ما قالت سمعتها منكم او عنكم، انا سمعت كلمة جملة عنكم قلتم كذا وكذا. طلبوا من النبي ان يستغفر الله لهم، اعترفوا بانهم قالوها. قال لهم رسول الله المحيا محياكم والممات مماتكم. شوفوا الوفاة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار، لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار واديا لسلكت سبيل الانصار. وقبل ان يموت وهو في السياق اوصى بالانصار خيرا، اتي به وهو معصوب الراس، اتى الى المنبر، اراد ان يرقى المنبر ما استطاع من شدة المرض، اوصى بالانصار خير واوصى بعترته خير واوصى بالنساء خير، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال ابو حميد فلحقنا سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقال ابو سيد لسعد الم تر ان رسول الله خير دير الانصار فجعلنا اخرا، فادرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الانصار فجعلتنا اخرا، فقال النبي لسعد بن عبادة سيد الخزرج اوليس بحسبكم يكفيكم ان تكونوا من الخيار، انتم من الخيار، ولا شك ان الله فضل بين الخلق، الله فضل، وان كان الناس جميعا لادم وادم من تراب، جميع بني الخلق ابيض اسود احمر اصفر طويل قصير رومي عربي عجمي فارسي كلهم يعودون الى ادم، ولكن الله تعالى فضل، بل الله فضل البعض من الحجارة، حجر في بيت الخلاء وحجر في بيت الله الحرام، اليس كذلك؟ الله فضل البعض على البعض، فضل الله جل على العرب على بقية الخلق، فضل الله جل على بني كنانة على بقية العرب، اختار الله تعالى من بني كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هؤلاء الأنصار ما كان النبي يغمصهم حقهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يثني عليهم ويقول الناس يقلون الناس يكثرون والأنصار يقلون، وفعلا ما قال رسول الله وقع. اين الانصار اليوم؟ وما اقل الانصار اليوم؟ وما هي بيوت الانصار اليوم؟ فتبع المدينة وانظر من هم الانصار وكم بيتا من الانصار في طيبة. قرانا كتاب للشيخ عبد الكريم الانصاري من علماء القرن الثاني عشر او الحادي عشر، الف كتاب تحفة المحبين والاصحاب لمعرفة نادي المدينة من الانصار، قال البري، قال الصافي، قال اسعد، قال جعفر، قال فلان، قال فلان، تكلم عنه. جاء الى بيوت الانصار، من هم؟ بيت الانصار اليوم معروف. من بيوت الانصار؟ بيت البالي. من بيوت الانصار المعلومة اليوم؟ قال ابي الجود. قالوا فنقول ما قالوا، لكن ما بقي ليس انصاري. قبائل عرب لا شك، ولكن من القبيلة التي تطلق عليها الانصار؟ قبيلتان من العرب، الاوس والخزرج فقط، وهذا لا يطلق الا على المسلمين منهم. الكافرون لا يسمون انصار، المسلمون هم الانصار. ونسأل الله جل وعلا ان يجعل في الجميع الخير، وان يرزقنا اتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حتى نسعد بشفاعته، ان الله ولي ذلك والقادر عليه. اما ابو حميد الانصاري فيحسن، انا اقول لك انه انصاري من السابقين في الاسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، جاء وجلس في عشرة من اصحاب النبي، عشرة من اصحاب رسول الله، فيهم ابو قتادة فارس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم ابو حميد يفتخر. بماذا يفتخر؟ انا اعلمكم بصلاة رسول الله، انا اتحداكم، انا الذي اعرف كيف يصلي رسول الله، ولا يوجد احد منكم يعرف كيف النبي يصلي مثلي. عشرة قالوا له ما صحبت النبي اكثر منا، قام وصلى، ولعل تاتي المناسبة واذكر ذلك ان شاء الله. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو عامر الاشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لابي عامر، قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثل ما بعث الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلع والعشب، وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، واصاب طائفة منها اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. الامام مسلم عقد بابين اثنين، الباب الاول باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس، بمناسبة الكلام على معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الثاني بيان ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم وكل ذلك من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الاول باب توكله على الله، يعني توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى وعصمة الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم. والتوكل تعريفه صدق اعتماد القلب على الله في جلب الخير ودفع الشر. اذا كان العبد معتمدا على الله موقنا بقضاء الله وقدره، عالما بانه لا يصيبه الا ما كتب الله عليه، معتمدا على الله على وجه الحقيقة، القلب لم يمل الى غير الله تبارك وتعالى مع اتخاذ الاسباب المشروعة. التوكل على الله تبارك وتعالى لا يمنع من اتخاذ الاسباب التي شرعها الله، ولكن الامر الممنوع ان يتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى في جلب الخير او دفع الشر. اما اذا اعتمد على ربه واتخذ الاسباب المشروعة، لبس النبي درعين يوم احد، اراد ان يقاتل قريشا وهو داخل المدينة، ولكن الصحابة الذين لم يشهدوا بدرا ألحوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخروج، وإلا فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما بلغه مقدم قريش أراد أن يبقى داخل المدينة ويستعمل الحصون والآقام، وكان بالمدينة حصون وآقام ليهود ولجماعة من العرب. هذه الحصون وهذه الاعطام مع عامل الزمن زالت ولا يبقى منها الا النادر، والا فان المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مشهورة بالحصون والاعطام. الاعطام جمع اطم، الاطم الحصن الكبير الذي يجتمع فيه الجيش ويبقى مدة من الزمن وهو داخل الموضع. لم يبقى فيما اعلم اليوم الا حصن كعب بن الاشرف اليهودي عليه لعائن الله. هذا الحصن بقيت اثاره، والمزارعون الذين هم حوله كانوا ياخذون من حجاره. كان هناك وطن كبير شهير يسمى اطن الضحيان، ما زال هذا الاطن باقيا الى قبيل ست سنوات او سبع على اكثر تقدير. جاء مزارع واتى بدلتري وازال الاطن، فلا يعلم اطن ولا حصن اليوم، الله المستعان. المقصود اراد صلى الله عليه وسلم ان يقاتل وهو داخل طيبة، والصحابة يصنون في الاطعام والحصون كحصن حسان بن ثابت وغير حصن حسان بن ثابت، ولكن لما لحى الذين لم يشهدوا بدر دخل داره لبس مغفرة لبس الدرع صلوات الله وسلامه عليه، والدرع ثوب من حرير، قميص من حديد يبلغ الى نصف الساق تقريبا، لا يؤثر فيه السيف ولا يؤثر فيه الحديد، يلبسه الرجال في ذلك الوقت المقاتلين. اليوم نحن لا نستطيع ان نرفع الدرع ولا نعرف الدرع، لأننا ما خلقنا لهذا. خلق الله من حروب رجالا، خلق الله من حروب رجالا ورجالا لقطعة وفريد. الدرع ثوب من حديد يلبسه المقاتل. الله جل وعلا علم داود عليه السلام صناعة الدروع، وامتن الله جل وعلا بذلك على داود وعلى آل داود، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. لبس الدرع، خرج إلى الحرة، مر على حرة بني الحارث، عاد صلوات الله وسلامه عليه إلى قرب المستراح الموجود اليوم، ويوجد مسجد يسمى مسجد الدرع يجدد ويبنى اليوم. لبس درعا آخر صلوات الله وسلامه عليه، يعني ظاهر بين درعين، ومعنى ظاهر بين درعين يعني جعل لبس درعا واتى بآخر، وهو سيد المتوكلين على الله. هذا سبب مشروع حياتنا بيد الله، ونحن نعلم انه اذا حان الاجل مات العبد، ولكن ايجوز لنا ان ناكل ان نشرب ونحن نعتمد على الله جل وعلا، ونعتقد ان ارواحنا بيد الرب جل وعلا؟ الجواب نعم. نلبس الصوف في الحر، ونلبس في الشتاء، نلبس الصوف في وقت البرد، ونلبس غير الصوف في وقت الحر. هذا من الاسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهذا لا ينافي التوكل. والله تعالى قال: وعلى الله فتوكلوا، اي لتعتمد قلوبكم على الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شان السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، ومنهم عكاشة ابن محقن، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان 70 من امتي يدخلون الجنة بغير حساب على عذاب، خرج رسول الله والقوم يتذاكرون في 70، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقى من غيرهم. وطلب الرقى جائز، ان اقرأ عليه يقرأ عليه مشروع، لكن لا يكون هذا الطالب من ضمن 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا يتطيرون بالصوانح والبوارع وكلام الخلق، ولا يكتوون، مع ان الكي جائز. والنبي قد قوى اسعد بن زرارة، لكن الذي يكتوي ليس من 70 الذين يظنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله جل وعلا في جلب الخير ودفع الضر. اذا كان المرء على هذا كل متوكل. اما عصمة الله لرسوله، عصمة الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله جل وعلا قال: والله يعصمك من الناس. ولقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان الصحابة يحرسونه ويتناوبون منزله، وتوجد اليوم في هذا المسجد سارية مكتوب عليها اسطوانة السرير واسطوانة الحرس الذين كانوا يحرسون سيد الخلق عند بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. لان النبي في اول الامر لما هاجر معه زوجتان، سيد وبت، السيد سودة بنت زمعة، البكر عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. في اول الامر اولئك الانصار الاخيار الاطهار الابرار الذين عاهدوا وبايعوا رسول الله على ان يدافعون عنه، على ان يدافعوا عنه كما يدافعون عن اجرهم. لو جاء انسان يريد ان يزيل الازار، ايرضى المرء ان تبدا سوءته، ان تبدو عورته؟ يدافع ما استطاع. اولئك الانصار الابرار الاخيار بايعوا سيد الخلق، نحن ندافع عنك كما ندافع عن اجرنا وعن نسائنا وصبياننا، ندافع عنك على هذا الحال يا رسول الله. ولهذا هاجر وقدم الى طيبة وصاروا يتناوبون الحراسة حتى انزل الله تعالى هذه الآية: والله يعصمك من الناس. عندها اخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة يعني من الحجرة، وقال للصحابة: تفرقوا، ان الله تعالى قد انزل علي سلطاتين. فتفرق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لقد عصمه الله حيا وميتا، معصوم لن يستطيع احد ان يتوصل اليه لا بقتل ولا غيره. ولذا عقد الامام مسلم هذا الباب فقال: باب توكله صلى الله عليه وسلم على ربه وعصمة الله تبارك وتعالى له من الناس. وذكر الامام مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. اسمع حديث جابر، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل غزوة، هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، وسميت غزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا حفاة واشتد عليهم الأمر، فلفوا أرجلهم بالرقاع بالخروق رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. وذهب جماعة من اهل العلم الى ان المعنى انهم وصلوا الى الموضع واذا بالجبال متغيرة كأنها رقاع، لون ابيض احمر اسود وما الى ذلك. والذي يظهر والله اعلم ان القول الاول اصح، خرج رسول الله معهم، ولذا قيل لها غزوة. اذا سمعت كلمة غزوة في كتب الحديث او كتب السير فان معنى ذلك المعركة التي شهدها رسول الله بنفسه. اذا لم يشهد النبي المعركة بعث بعد يقال سرية، هذا اصطلاح وعرف عند علماء الحديث وعند علماء السير رحمهم الله. غزا رسول الله غزوة ذات الرقاع ومعه جابر ومعه قرابة 450 رجل يقاتلون مع رسول الله. قال أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظام. العظام الشجر الذي له شوك، في لغة العرب يسمى عظام. أدركنا رسول الله في هذا الوادي، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة. وفي رواية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلوا بهذا الوادي التمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم شجرة لها ظل تختص رسول الله بها، وتفرق أصحابه فعلق النبي سيفه بغصن من أغصان هذه الشجرة، وتفرق الناس عنه يستظلون بالشجر. قال جابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، تبعه رجل من العدو. ولما علم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد انفرد وحده وتفرق الصحابة اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي نام، فايقظ رسول الله واخذ السيف، اخذ سيف رسول الله او اخذ سيفه، فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم اشعر الا والسيف قلتا، اشعر السيف اخرجه من عندي. فقال لي من يمنعك مني يا محمد، هذا السيف بيدي واصحابك متفرقون وانت الان اعزل، ان السيف معلق او ان الرجل اخذ سيف النبي وليس لدى النبي شيء صلوات الله وسلامه عليه. الذي يحكي هذا الخبر رسول الله بعدما وقعت الواقعة وحصل الامر واتى الصحابة قال لهم هذا الخبر. قال لهم رسول الله قلت له الله، لما قال من يمنعك مني قلت الله، الله يمنعني منك. واذا بجبريل ياتي ويدفع هذا الرجل على صدره فيستلقي في الارض وياخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف من يد هذا الرجل. سموا هذا الرجل يقال انه غورث القحطان الغطفان، الغطفان غورث او غورث، وقيل غويرث ابن الحارث الغطفان انقذ النجد بن اسد. فلما سقط على الارض اخذ النبي السيف وقال النبي للرجل من يمنعك مني؟ الرجل لا يقول الله كافر مشرك ليس معتمدا على الله تعالى. قال فقلت له الله. قال فسام السيف فها هو ذا جالس. الرجل لما سقط في الارض قام وادخل السيف في الغم. سام بمعنى ادخل السيف في الغم. فها هو ذا جالس ولم ينكر الرجل. ثم لم يعرف انه رسول الله بسيف من النبي عليه. وتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم ينتقم منه. هذه هي الرجولة. بهذا دلالة على صدق اعتماد رسول الله على ربه الله. وهو موقن من ان الله تعالى يعصمه. وفي هذا دلالة على حلمه صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم عفوه وصفحه صلوات الله وسلامه عليه. لا ينتقم لنفسه وانما ينتقم لانتهكت حرمات الله. واما له فلا. جاء رجل يهودي يسمى سعفة وكان قد اقرب النبي يديه وكان قد راى جميع حصان النبوة التي ذكرت في التوراة ماثلة في رسول الله. لكن بقيت له حصلتان لم يرهما. اراد ان يعلم اهو ام لا. اقرب رسول الله مال واتى قبل ان يحل الاجل وخاطب رسول الله خطابا شديدا. يا محمد يا ابن عبد المطلب انكم قوم مثل انتم لا تعطون الناس حقوقهم كما تقولون تاخرون الوفاء إذا جاء الأجل تأخرون. ولي الواجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. إذا حان الأجل دفع وأنا قادر على أن أقضي يأتي إلي صاحب المال يا فلان حان الاجل اعطني حقي ان شاء الله بعد اسبوعين والمال موجود وانا قادر. ياتي بعد اسبوعين يا فلان انتهى الاجل ارجوك بعد شهر. اسبوعين وشهر وسنه وسنتين وثلاثه ما قضاه حقه. هذا واجد ناقل يحل عرضه وعقوبته. جاز له ان يتكلم على من ماطل يقال هذا مماطل هذا ظالم هذا لا يخشى الله هذا لا يفي بالوعد هذا خائن الوعد هذا لا ينبغي ان يعامل هذا محذر الناس منه. جاز له ان يقول هذا القول. وللامام للوالي للسلطان ان يعاقب هذا المماطل الواجب. والله تعالى سيعاقب هذا الواجب المماطل. لي الواجب امتناع الواجب عن الوفاء والاعطاء يحل عرضه وعقوبته. هكذا قال رسول الله في حديث صحيح. لكن النبي ليس مماطل. وهذا اليهودي يعلم ان النبي ليس مماطل وانما اراد ان يجرب. يرى بقيت حصلتان هي هنا في رسول الله ام لا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه شاهدا. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه ذلك غضب عمر وتغير وجهه وخاطب هذا الكافر اليهودي: اتقول هذا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ انكم واد من عبد مناف وفي روايه واد من عبد المطلب قوم مثل، تقول هذا بسند الخلق والكلام هذا كان بالمدينه، وانت تعلم ان المدينه كان بها يهود، ثلاث قبائل من اليهود: بني قريظه، بني قينقاع، بني النضير. قال عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنقه. فماذا كان من رسول الله وماذا كان جوابه؟ الجواب خلاصته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا يا عمر، انا كنت احق بان تامرني باللقاء، فقل لي اوفه يا رسول الله. وكان الحق ان تامره بحسن الاقتضاء او كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض ادابه ما جبله الله تعالى عليه، انه رسول الله معلم الناس الخير، معلم البشريه الخلق القويم صلوات الله وسلامه عليه، وسنته حافله مليئه بامثال هذا الخلق وامثال هذه الاداب. والله الذي لا اله الا هو، الاسلام ليس فيه عيب، وانما العيب فينا نحن اذ اننا لم نتادب ولم نعلم ولم نتعلم آداب الإسلام التي جاء بها رسول الله. ولعلك سمعت برجل داعية إسلام نمساوي محمد أسد الله، رجل المال نمساوي كاتب شهير ألف في الإسلام كتب منها الطريق إلى مكة، كتب عن الإسلام ما كتب ومن ضمن ما كتب، ويا ليته لم يكتب هذا، وقد كتب ما هو واقع فينا. ذكر أنه دخل الإسلام قبل أن يرى المسلمين، ولو راى المسلمين والتقى بهم ووقف على اخلاقهم وخصالهم لما دخل في الاسلام. الله تعالى اكرمه بالدخول في الاسلام بقراءه الاسلام، قرا القران، قرا السنه، قرا السيره، قرا تاريخ الاسلام والمسلمين في الكتب، فتتبع بقران الاسلام ورضي الاسلام دينا. ولكن لما خرج من النمسا واتى وكان قد عاش بالباكستان ببلاد الهند، واتى الى مكه، واتى الى المدينه، واتى الى بعض البلاد الاسلاميه، اصدر هذا الكتاب. لان غالبنا بصراحه والله ما عرفنا ما تركنا رسول الله عليه، والله لو اردنا ان ننظر الطريقه المثلى التي كان عليها سيد الخلق، هل نحن عليها اليوم مقتفين اثره، متبعون هديه، عالمون لما فعل وصرع، مع ان هذه الديار هي منبع الاسلام، منبع النور، العالم الاسلامي في الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب، عال على هذه البلاد، عال على هذه البلاد فيما يتعلق بأمور الشرع، فيما يتعلق بأمور الإسلام، الزحافل من الصحابة الذين خرجوا من هذه البقاع يحملون القرآن، وما قال سيد ولد عدنان هم الذين ذهبوا إلى بلاد فارس والروم والقبط والهند والصين وانتشروا في الآفاق، لا يحملون مالا، لا يحملون ذهبا، لا يحملون فضة، وإنما يحملون كلام الله الذي تلقاه. اسمح لي أن أقول هذا الكلام بقلب متأثر